السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، ونواصل حديثنا عن الإسماعيلية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن حركة الحشاشين. والحركة هذه الذي أنشأها وأسسها هو الحسن بن الصباح. وقد ذكرنا في حلقات سابقة أن ميمون القداح وعبد الله ابن ميمون القداح أصولهم من بلاد فارس، وكان يسمى عبد الله بن ميمون القداح الأهوازي. فلأنهم يتحركون في تلك البلاد ولأنهم من أهلها، فكانت حركتهم وبدايتهم في تلك البلاد لها أثر ولها بقية، واستمرت تلك الأثر حتى بعد ما انتقلوا إلى سلمية في الشام. وداعيتهم الحسين الأهوازي ودندان، يذكر مؤرخون أن بعض من جماعة أبي الخطاب أيضا اتبعهم. فدعاتهم بقوا في إيران، دندان والحسين الأهوازي أيضا هم من بلاد فارس. وبابك الخرمي كما سبق أن تحدثنا أن أتباعه أيضا من بلاد من تلك المناطق. ولما اجتمع دندان هذا الشعوبي بالقداح، كانوا سواء في السجن أو أنه في أصفهان، وكان دندان له ضياع وله أموال في أصفهان، وكان شعوبيا يجمع مساوئ العرب. ولما جلس معه عبد الله بن ميمون القداح قال: من مثلك يتطبب؟ لأن القداح كان يتعاضى الطب، وكان يداوي ويتطبب في تلك على طريقتهم في تلك الوقت، حتى أن الإسماعيلية يقولون أن القداح جاء من القدح، وهو طب العيون، فبرروا هذه التسمية. لما اجتمع قال له: من مثلك يتطبب؟ قال له القداح: إنما جعلت ذلك ذريعة لما وراءه، وألقي الدعوة والدين على مهل من الرفق والطعن في الإسلام. ثم قال: قد علمت ما فعل بابك عندما أظهر ما في نفسه من بغض الإسلام على كثرة عساكره، فالله أن تظهر ما في نفسك، والزم التشيع والبكاء على أهل البيت، فإنك تجد من يساعدك على ذلك من المسلمين. ثم قال: وادعي عليهما، يعني أبو بكر وعمر، وادعي عليهما عداوة الرسول وتغيير القرآن وتبديل الأحكام، فإنك إذا سببتهما سببت مصاحبهما، فإذا استولى لك الطعن عليهما فقد اشتفيت من محمد، ثم تعمل الحيلة بعد ذلك في استئصال دينه، ومن ساعدك على هذا فقد خرج من الإسلام من حيث لا يشعر، ويتم لك ما تريد. فقال دندان: هذا هو الرأي. ثم قال قداح: إن لي أصحابا وأتباعا أبثهم في البلاد فيظهرون التقشف أي الديانة. وكان دعاتهم أيضا يدخلون على الناس تلك العقائد بطرق وتمرحل، وسنذكر ذلك إن شاء الله. وكانوا يقولون إن الحكام ظلمه، وأن أهل العباس ظلمه، وأنهم فعلوا، وبهذه الطريقة يكون لهم أتباع. وبلاد فارس وما حولها كان فيها البقايا المزدكية وبقايا الصابئة، واختلطوا بالعرب، فمن البقايا المجوس اللي كانوا متواجدين في ذلك الوقت ناظروا العلماء، منهم رجل اسمه صالح عبد القدوس، ناظر أبو الهذيل العلاف بحضرة المأمون، وكذلك أيضا وكذلك أيضا رجل من المجوس أو عالم من المجوس اسمه زاذان. ومن أسباب كثرة التأليف في الفرس في المذهب الإسماعيلي أن 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 الدعوة كانت هناك وأنها بدأت من تلك البلاد. فأهم كتاب الإسماعيلية الذين ألفوا النسفي والرازي وغيرهم كلهم من تلك المناطق والسجستاني والكرماني، وكانوا قد أخذوا تلك العقائد من الصابئة ومن المجوس الديصانية والمجوس المانوية والمجوس الزردشتية وأدخلوها في كتب الإسماعيلية، وهذا واضح وظاهر كالقول بالثنائية أو الثانوية تعالى الله عما يقولون وغيرها من العقائد. ودخل علماء الإسماعيلية في صراع مع السنة أو الحكام السنة، فالدولة السمانية التي حكمت فارس من عام 261 إلى عام 389 دعيتهم النسفي صاحب كتاب المحصول بسبب الزندقة، قتله الحكام سنة 321، وأيضا تلميذه أحمد السجستاني بسبب زندقته وأرائه قتل في تركستان سنة 331، ومثلهم أو على طريقتهم أبو حاتم الرازي الإسماعيلي وتوفي سنة 322، ثم أحمد حميد الدين الكرماني الذي ولد في كرمان ومات بها سنة 411. فهؤلاء كانوا وضعوا كتب الإسماعيلية وأدخلوا فيها عقائدهم، ولكن لم تكن بالصورة التي جاء وضعها الكرماني وغيره. فالكرماني توسع بالمذهب الفلاسفة وكان ملما بما ينسب أو أقوال أفلاطون، فكانت النظريات الإفلاطونية طاغية في كتبه، وهو يعتبر من المنظر الإسماعيلية وفلاسفتهم المهتمين بكلام أفلاطون، وكان يؤمن بتأثير الكواكب، وهذه النظرية أدخلوها أو جاءوا بها من الصابئة المبدلين الذين يعتقدون بتأثير الكواكب، والكواكب جعلها الله تعالى، جعلها الله لحكم، جعلها الله منارا أو هداية للناس في الأرض، وجعلها زينة في السماء، فليس لها أي أثر على البشر، ولكن هذه عقيدة فاسدة وهي اعتقاد أن الكواكب لها أثر على البشر، أو التنجيم أو النظر في الكواكب والأبراج ومنازلها وأنها تؤثر على الكوكب، فهي لا خير ولا شر ولا ليس لها أثر على البشر، وإنما خلق الله تبارك وتعالى زينة للسماء، وخلق الله تبارك وتعالى هداية للسائرين إذا ساروا فإنهم ينظرون في النجوم ويعرفون الاتجاهات ويعرفون القبلة ويعرفون كيف يسيرون. وأيضا كان شاطئ الإسماعيلية معظمه في الري وفي أصبهان، ووجدوا تسامحا من الشيعة البويهيين ومن الشيعة في تلك البلاد، والبويهيون حكموا من سنة 320 إلى سنة 447، ولكن السنة الغزنويين الفرس الذين حكموا سنة 351 إلى سنة 582 حاربوهم أيضا كما فعلت الدولة السمانية ونكلوا بهم. وكان في ذلك الوقت أو في تلك الفترة انتشر التشيع في بلاد التشيع الإسماعيلي في بلاد فارس، منهم كان ابن سينا وهو متوفي 400 تقريبا، نعم 400 وكسور وشيئا، وأيضا الغزالي أبو حامد رحمه الله الذي توفي سنة 505 من الهجرة، وأبو حامد الغزالي نشأ إسماعيلية وكان إسماعيليا، ثم ترك الإسماعيلية واتجه إلى المنطق والفلسفة واعتنى بها وتبحر في هذا المجال في زمن مبكر ونبغ فيه وألف كتبه في الفلسفة وأيضا نقض العقيدة الإسماعيلية وكتب كتابا سماه فضائح الباطنية. فرحمه الله انتشر هذا الكتاب وكان له فضل وسابقة على الذين جاءوا وألفوا عن الإسماعيلية وكتبوا عنهم، وما زال كتابه يتداول وهو مرجع لمن أراد أن يطلع على عقيدة الإسماعيلية. ثم أبو حامد الغزال رحمه الله انتقل أيضا، كان ترك الإسماعيلية وانتقل الفلسفة، ثم ترك الفلسفة واتجه إلى التصوف وتبحر في التصوف واعتنى به كثيرا وأوغل رحمه الله في علوم التصوف، وكتب في تلك الفترة كتابه إحياء علوم الدين، ولكنه كان رحمه الله عنده شطحات في ذلك الكتاب وعنده أخطاء، وكان كما يقول عن نفسه بضاعتي في علم الحديث مزجعة، فجاء كتابه فيه أحاديث مكذوبة وموضوعة وأحاديث وروايات ضعيفة وأيضا أحاديث صحيحة. ثم رحمه الله في أخريات عمره ترك ذلك المبدأ واتجه إلى السنة، وبدأ واتجه إلى السنة وإلى عقيدة السلف، فبدأ يحفظ ويقرأ في صحيح البخاري، فاحتضن صحيح البخاري ومات وصحيح البخاري على صدره. فرحمه الله يقول أظن الذهبي يقول لو كان يقول إن الغزالي من أذكياء العالم لو شاء الله وقدر أنه اتجه إلى السنة في زمن مبكر لا نبغى في ذلك، وكان له وكان من عظماء العلماء. فرحمه الله. ومن أيضا الإسماعيلية الفرس المؤيد هبة الله الشيرازي، وكان أبوه من كبار الدعاة في شيراز، وقد تنقل وطرد من أكثر من بلد، وتنقل ثم دخل في بغداد ثم انتقل منها إلى مصر زمن المستنصر، وبقي في مصر ثم أرسله المستنصر ليشارك في فتنة البساسيري ضد الدولة العباسية وضد السلاجقة، ورجع إلى مصر ومات فيها وهلك زمن المستنصر. إذن يتلخص من ما قدمناه أن المذهب الإسماعيلي هو مذهب فارسي، وبدايته من بلاد فارس ونشأته والكتب والمؤلفات الأولى التي أسست المذهب كانت في تلك البلاد. أما القاضي النعمان التميمي المغربي فهو متأخر عن هؤلاء، فقد توفي سنة 363، وكتبه ليست بذات أهمية، فهي تعنى بالظاهر أو ما يسمى للعام للأتباع، وليست عنايتها بكتب السرية أو كتب الباطن. أما جعفر بن منصور اليمن فكتبه من الكتب الباطنية على حقيقة المذهب، وهي مهمة، وسيكون لنا معه ومع مؤلفاته وقفة إن شاء الله عند الحديث عن اليهود، لأن تعجبت له كتاب اسمه سرائر وأسرار المنطقة، تتعجب لما تقرأ في هذا الكتاب. هنالك بعض المؤلفين أظنه أبو حاتم أو السجستاني ينقل عن التوراة وينقل عن الإنجيل، لكن هذا الرجل يعظم اليهود ويسب الأنبياء، وكتابه يهودي صرف، وسنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة في حديثنا عن التشابه العقدي بين اليهود وبين الإسماعيلية. وهذا وهو كان توفي سنة 380 كما يقول الإسماعيلية، فإذا هو متأخر عن الفرس الذين كتبوا وأسسوا في عقيدة الإسماعيلية بزمن. فهؤلاء كانوا بعضهم توفي سنة 321 وبعضهم 222 وبعضهم 34، أما هو متأخر عنهم وفاة. وقد وكان وكان احد المستشرقين يؤكد ان عقيدة وحدة الوجود جاءت من طريق هؤلاء، وأنها كانت نزعة فارسية هندية ولكنهم أدخلوها. ولكن على كل تلك العقائد وحدة الوجود والحلولية ليست حكرا عن إسماعيلية، وإنما عند الإسماعيلية وغيرهم. فمن ضمن الذين برزوا في تلك الفترة أبو الحسين، الحسين بن منصور الحلاج، وكان جده مجوسيا وهو صوفي وليس إسماعيليا، ولكنه عنده أشياء من هذه الأشياء كالإشراقية، وعنده أشياء كالحلولية والباطنية. وقد قتل سنة 309، ولكن فيما يظهر من تتبع هؤلاء أن هنالك دخول لتلك العقائد وروجان، سواء عند المتصوفة من أهل السنة أو عند الشيعة الإسماعيلية، فإنه كان يردد مقولات فيها شطح وفيها كفريات، وكان أيضا له ألعيب وله، فكان له صاحب، فكان يأتون إلى القرى، وهذه من أفاعيل الصوفية، كانوا يأتون إلى قرى إلى القرية وينقسمون إلى قسمين، فيذهب صاحب ويدخل على أهل القرية ويقول لهم ويتظاهر بأنه كفيف وأعمى وأنه مسكين ويعيش بينهم، ثم يقول في يوم من الأيام لقد رأيت النبي، ويقول إن الولي والقطب الأعظم أنه سيقدم وأنه شفاؤه على يدك، فيقولون لا نعرفه أو كذا، ثم ينتظرون. فيدخل الحلاج في الموعد الذي حدده لهم، هذا اتفق بينه وبين هذا المتظاهر بأنه أعمى، ثم يذهب إلى ساري من سواري المسجد ويتعبد ويظهر العباد ويظهر الديانة، فيأتون إليه ويقولون أنت الولي وأنت أنت صفاتك هي الصفات التي، فيقولون نريدك أن تعالج هذا الرجل، ويعالجه ويمسح عليه، ولكن لا يعالج أحدا غيره، وإنما يمسح على هذا الرجل، ثم يقوم وقد أبصر وينبهر الناس، ثم يأتون إليه بالأموال والدجاج والماعز، فيقول لا أنا لا أخذ شيئا ولكن أعطوا هذا المسكين فإنه كفيف وأعمى، ثم يأخذها ويخرجون من البلدة ويتقاسمون. هكذا كانوا يتلاعبون بعقول الناس في تلك الفترة. فالمشكلات تلك الحركات وتلك العقائد سببت ضعف للمسلمين. والتصوف، وإن كان التصوف ليس خطره كالتشيع، ولكن التصوف له مفاسد عقائدية وفاسد سلوكية، وجرى أذى ووبال على المسلمين. فكان أيام الاستعمار وأيام الانتداب كان التصوف هو من أسباب هزائم المسلمين ونكباتهم. نعود عن حديثنا عن الشيعة الإسماعيلية. وكان قد حكم السلاجقة بلاد فارس وما حولها، وكانوا نصرا للإسلام والسنة. وكان الوزير نظام الملك في وقت ملك شاه كان سطع نجمه، وكان في تلك الفترة الحسن الصباح أو ابن الصباح كان يعمل في بلاط ملك شاه، وكان يقول أنه كان على خلاف معهم، ولكنه بسبب أنه كان على اتصال بالإسماعيلية وكان انضم إلى مذهب على يد عبد الملك بن عطاش الداعي الإسماعيلي، فلما افتضح وظهر أمره هرب منهم وفر، لأنه يعرف أن نظام الملك رحمه الله أنه كان يلاحق الإسماعيلية، وكان نظام الملك يقول أن هؤلاء من بقايا المزدكية، ونظام الملك هذا له أثر على الإسلام والمسلمين رحمه الله، فهو كان قد أنشأ المدارس النظامية، المدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك، في حدود سنة 480، وهذه المدارس كانت فتحا للإسلام والمسلمين، فإن خرج منها الأئمة وخرج منها العلماء الذين وقفوا في وجه التشيع ووقفوا في تلك البدع ونقضوها. وأما مقولة أن نظام الملك والحسن الصباح وعمر الخيام الفلكي أنهم اجتمعوا في الصغر، فإن هذه المقولة لا تصح للفارق الزمني والفارق الزمني في ولادتهم، وأيضا الفارق المكاني. والحسن بن الصباح ينتسب إلى حمير، وصف بأنه كان عالما بالهندسة والحساب والفلك، وأيضا لما أراد أن يحج إلى المستنصر، كما يقولون يسمونه حج الذهاب إلى الإمام، أشار عليه عبد الملك بن عطاش أن يذهب إلى المستنصر، وذهب إليه وقابله ورأى فتيانا منظمين مرتبين وسأله عن، فأعجبه هذه الطريقة. ثم لما رجع اتجه إلى منطقة الطلقان، وكانت هذه المنطقة على فيها جبل ألموت، وهو جبل شاهق يرتفع عن البحر، في جبل هو يرتفع عن البحر 10200 قدم، وكانت سلسلة جبال، فكانت هذه سلسلة الجبال البرز كانت فيها سكانها ديالمة، وكان فيهم تشيع، وكانت بينهم وبين السلاجقة عداء، وبينه وبين السلاجقة مشاكل، فاستغل هذا الموقف ولجأ تلك المنطقة وأرسل دعاته، ثم بنى فيها قلعته. القلعة كانت موجودة، كان قد بنى حد الديالمة، وسميت ألموت نسبة إلى معنى الكلمة ألموت، يعني عش النصر، لأنها في مكان شاهق. وهذه القلعة كان خلفها وادي، وهذا الوادي له ممر ضيق فيه هذه القلعة، فجاء الحسن الصباح للوادي، وكان منطقة خصبة وفيه أنهار، فبدأ يعتني به وزرعه، وأجرى فيه أنهار من خمر وأنهار من لبن بطريقة هندسية، تدخل وتدور بطريقة هندسية. ثم جاء بالحسنوات يخدمن في هذا المكان، فكان يأخذ أتباعه ويعطيهم نبات القنب الهندي وهو الحشيش، فلما يدخلون في حالة من الخدر والسكر كان يأخذهم ينقلهم يدخلونهم إلى هذا المكان، فلما يفيق من المخدر يقول أين أنا؟ يقول أنت في الجنة، فيقول أنا في الجنة. فبهذه الطريقة تتم عملية غسيل الدماغ، يأخذونه فترة ثم يدخلونهم، فيقول له الحسن بن الصباح اذهب واقتل فلان، إذا أنت حييت أو عشت سندخلك إلى الجنة، وإن أنت مت فإني سأرسل الملائكة يأخذونك بعدما تموت ويدخلونك في الجنة التي رأيتها. فهذه طريقة غسيل الدماغ هذه يجند بها هؤلاء الأتباع فرقة الفيدوية التي أنشأهم، وكانوا يدربونهم على حمل الخناجر ويدخلونها في عباءاتهم، وكان لذلك كانوا يسمون الإسماعيلية بالسفاكين. وحمل الخناجر هذه العادة أخذها الإسماعيلية من اليهود لما كانوا في بيت المقدس أيام الرومان، سنة ما بين سنة 66 إلى سنة 70 حصلت الاحتلال الروماني، ثارت مجموعة من اليهود معهم خناجر وكانوا يخبئونها تحت عباءاتهم، وكانوا يباغتون الخصوم، ويقال أنه كان مناحم الجليلي كان يقودهم. فحركة حملت الخناجر هذه من اليهود نفس الحركة فعلها الحشاشون، وأيضا نفس السيناريو، كان لم يكن لهم نفس السيناريو الذي حصل بنفس الطريقة وبنفس التصرف. الحشاشون كانوا يغتالون، اغتالوا نظام الملك رحمه الله، واغتالوا خليفة المسترشد، واغتالوا بعض القادة الفرنجة. فإلى الآن في اللغة الإنجليزية أساسيا، أي إذا الاغتيال يسمى أساسيا، أخذت من الحشيش أو الحشاشين. وسنتم إن شاء الله حديثنا عن حركة الحشاشين في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.